الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة الجمعة والتي صبيحتها السبت يوم الخامس من سفر لعام 41,400 في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نقرأ بإذن الله عز وجل من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عقيدة الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري، وهو شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله. ولد 97 اتفاقا وطلب العلم، وهو حدث باعتناء والده المحدث الصادق سعيد بن مسروق الثوري، وكان والده من أصحاب الشعبي وخيثم بن عبد الرحمن ومن ثقات الكوفيين. روى سفيان رحمه الله عن جمع غفير، وروى عنه جمع غفير، يقال إن عدد شيوخه 600 شيخ، وكبارهم الذين حدثوه عن أبي هريرة وجرير بن عبد الله وابن عباس وأمثالهم، وقد قرأ الختم عرضا على حمزة السيات 4 مرات. أما الرواة عنه فخلق، فذكر أبو الفرج بن الجوزي أنهم أكثر من 20,000، وهذا مدفوع ممنوع، فإن بلغوا 1,000 فبالجهد. وما علمت أحدا من الحفاظ روى عنه عدد أكثر من مالك، وبلغوا بالمجاهيل وبالكذابين 1,400. قال يحيى بن أيوب العابد حدثنا أبو المثنى قال سمعتهم بمرو يقولون قد جاء الثوري قد جاء الثوري، فخرجت أنظر إليه فإذا هو غلام قد بقل وجهه، أي خرج شعر وجهه. قال قلت كان ينوه بذكره في صغره من أجل فرض ذكائه وحفظه، وحدث وهو شاب. وقال عبد الرزاق وغيره عن سفيان قال ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. قال قلت أجل إسناد للعراقيين سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وقال شعبة بن عيينة وأبو عاصم ويحيى بن معين وغيرهم سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك كتبت عن 1,100 شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان. وعن أيوب السختياني قال ما لقيت كوفيا أفضله على سفيان. وقال البراء بن رتيم سمعت يونس بن عبيد يقول ما رأيت أفضل من سفيان، فقيل له فقد رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم وعطاء ومجاهدا وتقول هذا، قال هو ما أقول ما رأيت أفضل من سفيان. وقال ابن مهدي ما رأت عيناي أفضل من 4 أو مثل 4، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. وقال وكيع عن شعبة قال سفيان أحفظ مني. قال عبد العزيز بن أبي رزمة قال رجل لشعبة خالفك سفيان فقال دمغتني. وقال ابن مهدي رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري مقبلا قال وآتيناه الحكم صبيا. في أقوال كثيرة ذكرها الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ثناء على سفيان الثوري، حتى قال أبو عبيد الأجري سمعت أبا داود يقول ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان، خالفه في أكثر من 50 حديثا القول فيها قول سفيان. قال الذهبي رحمه الله وروى موسى ابن العلاء عن حذيفة المرعشي قال قال سفيان لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. وقال أبو القطن قال لشعبة إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم، وقال قبيصة ما جالست مع سفيان مجلسا إلا ذكرت الموت، ما رأيت أحدا كان أكثر ذكر للموت منه. وقال رواد بن الجراح سمعت الثوري يقول كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن، أي المال الحلال. وقال عبد الله بن محمد الباهلي: جاء رجل إلى الثوري يشاوره في الحج، قال: لا تصحب من يكرم عليك، فإن ساويته في النفقة أضر بك، وإن تفضل عليك استذلك. ونظر إليه رجل وفي يده دنانير، فقال: يا أبا عبد الله، تمسك هذه الدنانير؟ قال: اسكت، فلولاها لتمندل بنا الملوك، يعني احتقر الناس الفقير. قال: قلت: قد كان سفيان رأسا في الزهد والتأله والخوف، رأسا في الحفظ، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، لا يخاف إلا لومة لائم من أئمة الدين، واغتفر له غير مسألة اجتهد فيها وفيه تشيع يسير. كان يثلث بعلي، وهم لا يبغضون عثمان، إنما كانت في الفضيلة، وهو على مذهب بلده أيضا في النبيذ. ويقال: رجع عن كل ذلك، وكان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج أصلا، وكان يدلس في روايته، وربما دلس عن الضعفاء، لكن هو من الطبقة الثانية وتدليسه لا يضر. ومن قوله: المال داء هذه الأمة، والعالم طبيب هذه الأمة، فإن جر العالم الداء إلى نفسه فمتى يبرئ الناس. وقيل إن عبد الصمد عم المنصور دخل على سفيان يعوده، فحول وجهه إلى الحائط ولم يرد السلام، فقال عبد الصمد: يا سيف، أظن أبا عبد الله نائما. قال: أحسب ذاك. قال: أصلحك الله. فقال سفيان: لا تكذب، لست بنائم. فقال عبد الصمد: يا أبا عبد الله، لك حاجة؟ قال: نعم، ثلاث حوائج: لا تعود إلي ثانية، ولا تشهد جنازتي، ولا تترحم علي. فخرج عبد الصمد وقام، فلما خرج قال: والله لقد هممت ألا أخرج إلا ورأسه معي. لعله كان يبغضه بسبب الظلم الذي تعاطاه. وقد توسع الذهبي رحمه الله في ترجمته. روي عن الثوري قال: أحب أن يكون صاحب العلم في كفاية، فإن الآفات إليه أسرع، والألسنة إليه أسرع. قال زائدة: كان سفيان أفقه الناس. قال ابن البارك: ما أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان. وعن ابن عيينة: ما رأى سفيان مثل نفسه. سبحان الله يا أخوة. ثناء عطر على هذا الإمام. قال سفيان: سنستدرجهم. قال: نسبق عليهم النعم ونمنعهم الشكر. وقال سفيان: إني لا أرى المنكر فلا أتكلم فأبول دما. نكتفي بهذه من ترجمته، ونشرع في قراءة عقيدته، فإن ترجمته واسعة. قال مصعب بن المقدام: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم آخذا بيد سفيان الثوري وهو يجزيه خيرا. وقال أبو سعيد الأشج: حدثنا إبراهيم بن أعين قال: رأيت سفيان بن سعيد، فقلت: ما صنعت؟ قال: أنا مع السفر الكرام البررة. وقال ابن خلف: حدثنا مؤمل قال: رأيت سفيان في المنام، فقلت: يا أبا عبد الله، ما وجدت أنفع؟ قال: الحديث. قال: وسعير بن الخميس: رأيت سفيان في المنام يطير من نخلة إلى نخلة وهو يقرأ: الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقال يوسف بن أصباط: رأيت الثوري في النوم، فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: القرآن. فقلت: الحديث. فولى وجهه. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحمهم جميعا ويرحم موتى المسلمين. حين تقرأ في ترجمة الثوري وترجمة ابن عيينة وترجمة أحمد وترجمة مالك وترجمة ابن أبي حاتم وترجمة شعب بن الحجاج وغيرهم تعلم أنك لست بشيء إلا أن الله عز وجل يستر على من شاء من عباده. قال: هبة الله اللالكائي المتوفى سنة 1418 للهجرة، صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو من أنفس الكتب المصنفة في هذا الباب الذي لا يستغني عنه باحث، إذ أنه يسوق المسائل بآثارها وأسانيدها ويشبعها من كل جهة، فرحمه الله وأجزل له المثوبة، ولا يعلم له غير هذين الكتابين، هذا الذي ذكر وكرامات الأولياء. قال رحمه الله: سياق ما روي عن الثوري عن السلف في جملة اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرن بعد قرن، اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الراجيان قال حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى، منطقة في بغداد تسمى سر من رأى، سنة 57 أو 200. قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به. في قوله قلت لأبي عبد الله فيه حرص طالب العلم على سؤال العلماء عن العلم لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية ولما في ذلك من البركة الإلهية، فإن الله عز وجل يقول: سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول الله عز وجل: فوق كل ذي علم عليم. قوله: حدثني بحديث من السنة، والمراد بالسنة هنا الطريقة والعقيدة والمذهب الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أعم من السنة عند الفقهاء، فالسنة عند الفقهاء تطلق ويراد بها المستحب، أما السنة عند أصحاب العقيدة فتطلق ويراد به طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية. وهذا هو المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال: ينفعني الله عز وجل به، فيه أن العلم لا يكون مفيدا إلا إذا كان نافعا، والعلم لا يكون نافعا إلا إذا كان مأخوذا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم معمولا به. قال: فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى سألني عنه، فيه أن الإنسان مسؤول عن علمه وعن عمله وعن جميع شأنه، واستحضار مثل هذا من عظيم المراقبة، فإنه سبب من أسباب الثبات على دين الله. فقال لي: من أين أخذت هذا؟ يعني من أين لك هذا المعتقد يا شعيب بن حرب؟ قال: قلت: يا رب، حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري. لأن العلماء موقعون عن الله ومبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن ينقلوا للناس ما يعتقدون وما يقربهم إلى رب العالمين. وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤاخذ أنت، وهذا إذا كان التقليد عن غير هوى، أما إذا كان التقليد عن هوى فيؤاخذ المقلد والمقلد في الباطل. وإنما كان سفيان من الثقة عند هذا الرجل بمكان، إذ قد علم جلالته وعلم أنه لا يقول على الله عز وجل بغير علم، قال يا شعيب هذا توكيد وأي توكيد؟ يعني لقد وكدت لنفسك واشترطت شرطا، لكن ابشر بإذن الله عز وجل لن تجد إلا ما يكون فيه ذلك. قال اكتب فيه أهمية كتابة العلم، كل علم ليس في القرطاس ضاع، لا سيما والحفظ خوان، مع أن الحفظ مهم، لكن إن لم يتيسر الحفظ فاكتب يا أخي. ولولا أن الله هيأ كتابة هذه العقيدة لربما ضاعت كما ضاع غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، فيه البدء بالبسملة في الرسائل والمصنفات والمؤلفات، وما أكرم هذه الكلمة على الله، والله لو أخذنا بها عند أكلنا وشربنا ودخولنا وخروجنا لرأينا تغيرا في حياتنا، لكن الواقع أن كثيرا من الناس يحملها عند أكله وشربه ودخوله وخروجه وكتابته وذهابه وإيابه إلا من رحم الله. القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. بدأ بهذه المسألة المهمة التي يخالف فيها أهل السنة أهل البدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن إليهم من الرافضة والإباضية وأغلب أهل البدع. قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، هذا دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهو متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والدليل على الصوت حديث أبي سعيد في البخاري إن الله عز وجل يقول بصوت يا آدم أخرج بعث النار. والدليل على الحرف فإذ قال الله يا موسى إلى غير ذلك، فإن هذا مكون من حروف وأصوات. والدليل على الصوت أيضا وقربناه نجيا وناديناه، وقد ألف السجزي رحمه الله رسالة كتبها إلى أهل زبيد في إثبات الحرف والصوت. والمسألة الأخرى أن نعتقد أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، قال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقالت عائشة رضي الله عنها ما كنت أظن أن يتكلم الله في بوحي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فأضافه الله إلى نفسه إضافة صفة إلى موصوف. فلا بد أن تعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق وتضيف هذه الكلمة. لو قلت سمع الله يكفي، بصر الله يكفي، لكن لما وجد أن المبتدع يقولون القرآن كلام الله ويريدون به مخلوق، تعين أن يضيف أهل السنة كلام الله غير مخلوق، بل قال بعضهم ليس بخالق ولا مخلوق وإنما هو صفة الله. وابن دينار يقول أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو ماذا من مشائخي وبعضهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. منه بدأ أي قولا تكلم به حقيقة، قال الله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، ومن للابتداء تكلم الله به وسمع جبريل من الله وبلغ جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم. قال منه بدأ قولا وإليه يعود، وهذا قبل قيام الساعة كما في حديث حذيفة ولأسرين على كتاب الله ليلة لا تبقى في الأرض منه آية يقبضه الله من الصدور. من قال غير هذا فهو كافر. قد نقل اللالكائي في كتابه هذا تكفير من قال بخلق القرآن عن 550 عالما من أئمة الإسلام، حتى قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 5 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. 50 في 10، نعم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء، ولا لكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. قال: والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. هذه مسألة أخرى ذكرها سفيان رحمه الله ردا على المرجئة وعلى الخوارج والمعتزلة وبيان لعقيدة أهل السنة والجماعة. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة لغة هو الإقرار، وفي الإصطلاح هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وأما قوله قول وعمل، فالمراد به قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان. وهنا قوله قول النطق. الإيمان 70 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله. والعمل وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء 1 شعبة من الإيمان. ونية وهي أفعال القلوب، حديث أبي هريرة المتقدم، وقد دل على ذلك القرآن والسنة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال: يزيد وينقص، أي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد دلت الدلائل الكثيرة من القرآن والسنة على ذلك. قال الله عز وجل: ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين اهتدوا هدى فزادهم إيمانا. أيكم زادته هذه إيمانا؟ اليوم أكملت لكم دينكم. قال أبو عبد الله البخاري: فما لم يكن كامل فهو ناقص. والسنة كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. خرجه مسلم عن أبي سعيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فأهل السنة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعات والقربات وينقص بالمعاصي والسيئات. ولا يجوز القول إلا بالعمل، يعني لا يقول واحد أنا مؤمن أنا مسلم وما يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعتمر ولا يفعل شيء من الطاعات. لابد أن يكون لدى المؤمن قول وعمل. ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، لأن الذي يعمل بدون نية عمله مردود عليه. إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة، يعني لابد من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون حرجا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما، في آيات غير هذه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وخالف الخوارج والمبتدعة حيث زعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، قالوا زيادته ونقصانه كفر، وهذا قول مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. قال شعيب: فقلت له: يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومنه الاعتقاد لفضيلتهما ولمنزلتهما، وكذلك تقديمهما على عثمان وعلي رضي الله عنهما، وهم في الفضل على ترتيب الخلافة. أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال عبد الله بن عمر: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا ينكر ذلك علينا. وقال ابن الحنفية لأبيه: من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وعبد الرحمن بن عوف يقول: فما وجدتهم يعدلون بعثمان أحد. فتقديم علي رضي الله عنه على هؤلاء إزراء بالمهاجرين والأنصار، بل إزراء بعلي رضي الله عنه نفسه، فقد قدم أبا بكر وعمر. قال: ما أحببت أن أكون في مصلاخ أحد مثل عمر رضي الله عنه. هذا من عقيدتنا، فمن طعن في خلافتهما أو طعن فيهما فقد طعن في ديننا. يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما، كما قدمت أبا بكر وعمر في الفضيلة والخلافة والمنزلة، فقدم أيضا عثمان وهو ابن عفان وعلي وهو ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا على غيرهم، وفضائلهم في غير ما كتاب مذكورة، وإنما هذه إشارات، والله المستعان. ثم أفضل الأفضل بعدهم بقية العشرة: أبو ماذا؟ سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف. وقل: إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجحوا، وثالثهم خير البرية، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير والخير منجح. يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشر الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من قريش. وهذه مسألة مهمة، أننا لا نشهد لأحد مات على الإسلام بجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شأن الجنة من أمور الغيب، إلا أننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. والعشرة تقدم ذكرهم، وقوله إلا للعشرة ليس على إطلاقه، فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال وللغميصاء والرميصاء، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام رضي الله عنه، شهد لغيرهم، تلك المرأة التي قال لها: تصبري ولك الجنة، إلى غير ذلك. والصحابة كلهم في الجملة في الجنة، هذا الذي نعتقد وندين لله عز وجل به. وأما على التفصيل فيكون قولنا ما قاله أسلافنا رضوان الله عليهم. وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى تجويز الشهادة لغير من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدلالا بحديث: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. حتى قال الذهبي وعمر بن عبد العزيز: من تطمئن ممن تطمئن النفوس للشهادة له بالجنة. وبنحو هذا القول قال ابن عثيمين رحمه الله في شأن الإمام أحمد وغيره من الأئمة. قوله: وكلهم من قريش، العشر المذكورين في حديث واحد، سموا بالعشر لأنهم ذكروا في حديث واحد. قال: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. وهذه مسألة مهمة، وإن كانت من مسائل الفقه، إلا أنها ذكرت في باب العقيدة لمخالفة الرافضة فيها، فإن الرافضة ينكرون المسح على الخفين ويجوزون المسح على القدمين، مخالفين لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفين لما ثبت عن علي بن أبي طالب مع ادعائهما لحبه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان مسح ظاهر الخف لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى بالمسح من ظاهرهما. وهو الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: التوقيت في المسح 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. وكان الناس يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين، لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة. وأما استدلال الرافضة بالمسح على القدمين بقول الله عز وجل: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالمراد بها المسح بالأرجل إن كان عليها خفاف أو كان عليها جوارب، لأن الآية نزلت في السفر. أو أن المراد بالمسح الغسل الخفيف، لأن العرب تسمي الغسل الخفيف بالتمسح، وهذه اللفظة موجودة إلى الآن في بعض قبائل حضرموت. أو أنها كسرت للمجاورة. ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، أن الرجلين تغسل. وأيهما أفضل؟ لإظهار السنة المسح أفضل. وإذا كنت في بلد كله سنة ولا يعارضون في المسح من الغسل، فقد رجح بعض أهل العلم الغسل لأنه الأصل، ثم لأنه أعظم كلفة. ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أنه خلع خفيه للمسح على لغسل رجليه، ولا لبس خفيه للمسح عليهما. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. وهذه مسألة فقهية، ومع ذلك صار عند أغلب أهل السنة والجماعة الإصرار ببسم الله الرحمن الرحيم. حديث أنس رضي الله عنه: صليت خلف أبي بكر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، لم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولم يثبت حديث في الجهر بها، كما ذكر ذلك الدارقطني وغيره، مع أن الدارقطني ممن يرى الجهر، ولكنه رجح من حيث ثبوت الأحاديث عدم الجهر، أي رجح أنه لم يثبت حديث في الجهر. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جهر بالبسملة، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فزيادة البسملة شد بها نعيم المجمر رحمه الله. قال: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله عز وجل. والإيمان بالقدر من أركان الإيمان 6. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي من الله. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، إلا أنه خلق الخير وهو يحبه، وخلق الشر وهو لا يحبه، وإنما للابتلاء والاختبار. وأما معنى حديث الشر ليس إليك، أي لا يرفع إليك ولا يتقرب به إليه ولا يضاف إليه، إلى غير ذلك. ورأس الشر هو إبليس، وخلقه الله، ولا ينكر ذلك إلا مكابر. ولا يلزم من خلق الله للشر أن يكون محبا له أو راضيا به، ولكن وجود الخير يلزم منه المحبة والرضا. وقد ظل في هذا الباب الجبرية، حيث زعموا أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، والقدرية حيث زعموا أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، والصحيح أن الله خالق كل شيء وأن الإنسان ليس بمجبور. فالإنسان لا يعلم بما قدر الله إلا بعد العمل، وأنت مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. ومراتب الإيمان بالقدر 4: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتركيب. قال الله عز وجل: الله بكل شيء عليم. وقال الله عز وجل: لا تخفى عليه خافية، فقد علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والكتاب لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، أخرجه أبو داود وغيره عن عبادة. والمشيئة قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والخلق تقدم الآيات ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الله خالق كل صانع وصنعته. قال يا شعيب بن حرب ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. يعني أن القدرية خالفوا الكتاب والسنة، وخالفوا المعقول والمنقول، وخالفوا الثوابت والأصول من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أخبر الله أن ضلال العباد بيده، وأنه يختم على أسماعهم وقلوبهم، وأن الهدى والضلال بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. بينما المبتدعة زعموا أنه يجب على الله أن يهدي الناس وأن يفعل لهم الأصلح، هذا قول باطل خالفه المعقول والمنقول والثوابت الأصول. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والقدرية تزعم أن العباد يفعلون ما لا يشاءه الله، حتى قال عمرو بن عبيد لبعضهم اللهم كما أردت ألا تسرق ناقته فسرقت اللهم فردها عليه، فقال الأعرابي لا حاجة لي إلى دعائك. قال له لماذا؟ قال أخشى أن يريد أن يردها علي فلا يستطيع أن يردها علي. فقولهم باطل، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال الشافعي ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وقالت الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت العليم الحكيم. فأخبروا أن ما يقع في هذا العالم بعلم الله وبحكمته، وكانوا قد قالوا أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فلما أظهر لهم حكمته قالوا ما قالوا. والمبتدع ينكرون العلم وينكرون الحكمة والتعليل. وقال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فأخبر أن الهدى من الله وأن الضلال من الله، إلا أن معنى الهدى أن الله يوفق المؤمن لطاعته ومرضاته، والضلال يخذل المجرم ولا يوفقه لذلك لعلمه أنه ليس أهلا للهداية فيتسلط عليه الشيطان. وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. والإرادة هنا إرادة كونية، إذا أراد الله كونا أن الإنسان يكون على الكفر لا تنفع فيه موعظة ولا زاجرة ولا شيء من ذلك. وإرادة الله تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية لا يلزم منها الوقوع ويلزم منها المحبة والرضا، والإرادة الكونية يلزم منها الوقوع ولا يلزم منها المحبة أو الرضا، قد تكون في المحبوب وقد تكون في غير المحبوب، وكلها على مقتضى حكمة الله عز وجل. وقال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. إثبات العلم لله، وهم يزعمون أن الله لا يعلم إلا بعد حصول الشيء، وهذا كفر وزندقة. وإثبات المشيئة لله عز وجل. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إثبات أن الهدى والتوفيق بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية قد جاءت في القرآن على أوجه: هداية التوفيق خاصة بالله عز وجل وهي المرادة بهذه الآية، وهداية الدلالة والإرشاد وهي المأخوذة من قول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال أهل النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ضلوا لأن الله قدر لهم ذلك وبسبب أفعالهم الضالة، والشقوة هي التي قد قدرت عليهم فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه، ومع ذلك وما ربك بظلام للعبيد. لا يدخل أحدا النار إلا وهو مستحق لها، عامل بأعمال أهلها، كما أنه يدخل الجنة من كان عاملا بأعمال أهلها. وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. ويتفضل عليهم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالباء هنا باء عوض، والباء في قوله بما كنتم تعملون باء سبب. وقال أخوهم إبليس لعنه الله، سماها أخوهم لأنهم على معتقده، يعني أقصد على طريقته من حيث الإضلال لهم، وإلا فهو يعتقد أن الله خالق كل شيء، فيقول: ربي بما أغويتني، وأثبت الغواية أنها بيد الله عز وجل. وتوسع رحمه الله في الكلام على القدرية لفشو مذهبهم، ويمثلهم في هذا الزمن الرافضة، ويمثلهم بصورة أفضح الحوثيون، لأنهم يزعمون ألا قدر، بل يسخرون من أهل السنة، يقولون: أنتم تقولون قدر قدر، فكل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. ثم قال: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. وهذه مسألة مهمة يخالف فيها أهل السنة أهل البدعة، وأهل السنة يوافقون فيها الكتاب والسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: كيف أنتم إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها، ثم صلوا معهم تكن لكم نافلة. وقد صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف، وصلى الصحابة والتابعون خلف الخوارج الذين قتلوا عثمان بن عفان بأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبوب البخاري باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، فمن عقيدة أهل السنة صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، إلا إذا كانت بدعته مكفرة كعباد القبور من الصوفية أو الروافض والباطنية، فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم، ومن صلى خلفهم يعيد الصلاة، كما هو مذهب الإمام أحمد وطريقة الإمام أحمد رحمه الله. قال: والجهاد ماض إلى يوم القيامة، أيضا مع كل بر وفاجر من المسلمين، ما دام يجاهد لإعلاء كلمة الله يجاهد معه، وما زال يدافع عن بلاد الإسلام فيجاهد معه، بينما الرافضة ومن إليهم يعتقدون أن الجهاد لا يكون إلا مع الأئمة الأبرار، إلا أن الخميني جاءهم ببدعة جديدة، حتى لا يقول قائل منكم: كيف أنتم تقولون لا يرون الجمعة، لا يرون الجماعة، لا يرون الحج، لا يرون الجهاد، ونحن نرى أنهم يفعلون بعض هذه الأعمال؟ نقول: جاءهم الخميني ببدعة ولاية الفقيه. إيش بدعة ولاية الفقيه؟ هم يرون أن هذه الأعمال لا تصح إلا مع المهدي، مهدي السرداب الذي لن يكون ولا كان، لكن يعتقدون ذلك. فجاء الخميني وجعل الفقيه في مرتبة المهدي، يحجون معه ويجاهدون معه ويجمعون معه، وبعضهم لا يجمع. فالشاهد أنهم عملوا حيلة، بينما أهل السنة يرون الجهاد مع كل بر وفاجر من المسلمين. والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل، ولا يرون الخروج على السلطان بحال، كما هو حال الحزبيين وغيرهم من الخوارج من القاعدة من داعش من الرافضة من غيرهم، كل هؤلاء يرون الخروج على الحاكم. فالخروج يتنوع، منه ما يكون بالمظاهرات، ومنه ما يكون بالسلاح، ومنه ما يكون بالاعتصامات، ومنه ما يكون بالتثوير، ومنه ما يكون بالتفجير. فأهل السنة براء من كل ما يخالف الكتاب والسنة وما يكون سبب في الخروج على الحاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء المسلم السمع والطاعة في كل ما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث عبادة: ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ أو قال: على الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وإن رؤية الكفر البواح لابد من توفر عدم الاستعانة بالكافرين، ألا تكون فتنة في المؤمنين أن يبدل بخير منه. قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صل خلف من أدركت، أما غير ذلك صل خلف السني. لكن كان في الزمن الأول لا يكون خطيب المسجد إلا إمام الناس، وربما كان مبتدعا ضالا فيصلى خلفه، أو كنت في منطقة ليس فيها إلا المبتدعة فصلي خلفهم، لا سيما الجمعة والعيدين لا تترك لأنها من مسائل الاجتماع. صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. وبهذه الفتوى أيضا أخذ شيخ الإسلام بن تيمية كما قرره في غير ما موطن ونقلنا عنه في شرحنا على شرح السنة البربهاري، وكذلك قرره ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية بمعنى: إذا وجدت مسجدين، أحدهما مسجد سنة والآخر مسجد بدعة، فلا تذهب وتصلي خلف أهل البدعة، وإنما يكون اختيارك لمسجد السنة. لكن إذا لم تجد إلا مسجد البدعة فالصلاة خلف أهل البدع جائزة ما لم تكن بدعتهم مكفرة. وقد بواب البخاري: باب الصلاة خلف المفتون المبتدع. قال: يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: يا رب، حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل. هذا الخاتمة ذكرها سفيان لأنه متأكد من كل ما أملاه، وأنه موافق لعقيدة السلف أصحاب الحديث، وموافق لما شرعه الله، وكذلك بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ألا فعلى المسلمين جميعا أن يأخذوا بمثل هذه المذاهب والطرق القويمة والسبل المستقيمة التي سطرها أسلافنا، آخذين لها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما وقع الناس فيه من البدع، فاعلموا أن سببه البعد عن طريقة أهل السنة والجماعة في العقيدة والأحكام والمعاملات. وأهل السنة بحمد الله يأخذون دينهم من الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وكما قيل: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تعدلن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. فالإنسان عليه أن يستقيم على الحديث، فمن سلم نفسه لأدلة الوحيين القرآن والسنة الصحيحة سلمت له دنياه وأخراه. وأما من أطاع هواه واتبع أهل البدع والأهواء فإنهم يردونه ويوردونه الموارد. وانظر إلى أهل السنة كيف يركزون على باب العقيدة، لماذا ما ذكر له الصلاة والصيام والحج والقيام وغير ذلك من الطاعات والأركان؟ لأن صلاح هذه الأعمال عائد إلى صلاح العقيدة، إذا صلحت العقيدة صلحت بقية الأعمال، وإذا فسدت العقيدة فسدت بقية الأعمال. هذا بارك الله فيكم، لهذا ينبغي لنا أن نهتم بهذا الباب غاية الاهتمام. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.